والتعلم علم الشريعة مرحمة وهداية وتكرما يا مسلما يا مسلما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيتها الأخوات الكريمات. سنتكلم اليوم عن الحيض والنفاس والاستحاضة، أهم المسائل المتعلقة بهذه الأشياء. أولا، ما هو الحيض؟ الحيض دم ينزل من المرأة في أوقات معلومة لديها كل شهر، وهو دم طبيعي. الاستحاضة دم ينزل في غير موعده، يسميه الأطباء النزيف. أما النفاس فهو دم ينزل بسبب الولادة. إذن عندنا ثلاثة دماء: حيض، استحاضة، نفاس. الحائض والنفساء تمتنع عن الصيام والصلاة ومس المصحف إلى آخر. المستحاضة تتوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها، كل شيء. إذن التفريق بين الحيض والاستحاضة مهم، لأن المرأة قد تكون حائضا تظن أنها مستحاضة فتصلي ولا يجوز، أو تكون مستحاضة فتظن أنها حائض فتمتنع عن الصلاة، وهو لا يجوز لها أن تمتنع عن الصلاة بل يجب عليها الصلاة. فلابد من التفريق بين الحيض والاستحاضة. المسألة الثانية، كيف تعرف المرأة انقطاع حيضها؟ بعلامتين، إما بالقصة البيضاء وإما بالجفوف. ما هي القصة البيضاء؟ القصة البيضاء ماء أبيض رقيق يلقيه الرحم بعد انقطاع الحيض. ما هو الجفوف؟ المرأة تدخل أكرمكم الله قطنة فتخرج بيضاء لا قدرة فيها ولا سفرة، فيقال بأن الفرج جف من الدم تماما. إذن بعض النساء ينتهي حيضها بالقصة البيضاء، وبعض النساء لا تأتيها القصة البيضاء فتعرف نهايته بالجفوف. هنا مسألة مهمة، الحيض قديما كان سهلا يسيرا، لأن كثيرا من النساء لم تكن تستعمل وسائل منع الحمل، بل إن المرأة في الماضي كانت تحمل وتحمل وتحمل لأنها تحب الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تكاثروا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم. والحقيقة أن أفضل مشروع يعمله الرجل المسلم تربية ولد أو بنت مسلمة، وكان زمان يتباهون ويتفاخرون بالأولاد، كان هذا يقول عندي 20 ولدا، وهذا يقول عندي 15 ولدا، هذا يقول عندي 30 ولدا، 30 بنتا، 20 ولدا، و10 بنات، وهكذا. فلما جاء الاحتلال إلى البلاد الإسلامية ووجد الثروة البشرية قوية، فبدأ يزين للنساء تقليل النسل، وسماه بتنظيم النسل، ثم أرشدهن إلى وسائل لمنع النسل، وكلها مضرة باتفاق الأطباء المخلصين. أقلها ضررا اللولب، وهو يسبب تقرحات قناة فالوب، وقد يؤدي إلى انسداد القناة تماما وعدم الحمل بعد ذلك إلا بعملية. يعني اللولب هذا جسم غريب يوضع في الرحم، يظل الرحم انقباضات، يعمل انقباضات لطرد هذا الجسم حتى يترهل الرحم، لا الجسم بيخرج اللي هو اللولب ولا الرحم يسكت، فيظل يعمل انقباضات. هذه الانقباضات تجهد المرأة إجهادا رهيبا، ويأتيها دوخة وتعب إلى آخره. والأشد منها الحبوب، الحبوب تغير هرمون الدم كامل، فيحدث للمرأة مشاكل في الدم ومشاكل في الشرايين، وفسيولوجية الدم تتغير تماما. وأشد منها الحقنة، الحقنة هذه تأتي بنزيف لكثير من النساء، حتى أنها حرمت في بلاد الغرب وما زالوا يأخذون الحقنة كل 3 أشهر لمنع الحمل. والكبسولة التي توضع في الذراع داخل الجلد فتفرز إفرازات لتغير هرمون الدم، واللزقة التي تلصق على الظهر للمرأة لكي تمنع الحمل، كل هذه لماذا؟ تقول المرأة من أجل صحتي. والحقيقة لو نظرنا نظرة واقعية لوجدنا أن حمل المرأة وولادتها 5 مرات أخف لصحتها من أخذ أي وسيلة من وسائل منع الحمل لمدة 3 أشهر. يعني أخذ وسيلة 3 أشهر أضر على صحة المرأة من أن تلد 5 مرات. ولذلك رأينا كثيرا من النساء اليوم يترددن على الطبيبات، المرأة تبدأ تأخذ وسائل الحمل تدخن والهرمون والمياه تحت الجلد، المرأة تأخذ وسائل منع الحمل اللولب مركبة لولب من 1-2-3-4، ليه؟ بدأ الجسم تهبط وكذا، تأخذ الحبوب هبوط شديد وضعف ونزول في الضغط. طيب هل هناك وسائل لو أرادت المرأة مثلا أن يعني تقلل أو تبعد المسافة بين الحمل والحمل؟ لا مانع، هناك وسائل ليس فيها أي ضرر طبي. ما هي؟ أولا قبل أن أذكر لك هذه الوسيلة لابد أن تعرفي أيتها الأخت الكريمة أن أي امرأة لها قناتين، قناة فالوب يمين وقناة فالوب شمال. طبعا فالوب ده الدكتور اللي اختار القناتين، حتى بعض الناس لا يسميها بهذا، لكن اشتهرت قناة فالوب اليمنى وقناة فالوب اليسرى يصبان في الرحم. والبويضة التي تظهر في المبيض، المبيض قناة فالوب ملتقية بالمبيض من هنا ملتقية بالمبيض من قناتين. المرأة حينما تظهر البويضة يبدأ في قناة فالوب يمين والقناة فالوب شمال تستريح هذا الشهر، الشهر الجاي تأتي البويضة إلى قناة فالوب شمال ويستريح اليمين وهكذا. إذا جمع الرجل زوجته أكرمكم الله، الرجل العادي إذا جمع زوجته يدفق 3 دفقات، في كل دفقة 100,000 حيوانا منويا، 3 دفقات ب300,000 حيوان منوي. تخرج الحيوانات المنوية مباشرة إلى قناة فالوب التي فيها البويضة سبحان الله، وتترك القناة الأخرى. والحيوانات المنوية هذه تمشي بطريقة سريعة، كثير منها متكسر وميت، وكل حيوان يموت يصير غذاء للآخر حتى يصل. المطلوب للبويضة حيوانا واحدا، ولو لقى حيوانين هيكون توأم. المطلوب حيوانا واحدا. ما الذي يحدث؟ تبدأ الحيوانات تجري بسرعة شديدة إلى في قناة فالوب متجهة إلى البويضة، البويضة المرأة. يبدأ الحيوانات المنوية تلتف، التي تصل يعني كان 300,000 يموتوا في الطريق، يوصل مثلا يوصل 20,000 30,000 40,000 إلى آخره. حتى الآن الأطباء يقولون تعالى نعمل عد الحيوانات المنوية الذي لا ينجب. إذا وجدوا العد 20,000 فأقل يقولون يعني فرصة الإنجاب لك قليلة، لابد أن يكون 20,000 حيوان منوي فما فوق. طيب وصلنا لقناة البويضة، عدد من 50,000 مثلا حول البويضة. ما الذي يحدث؟ أول حيوان يخترق البويضة ويدخل، تبدأ البويضة تعمل غشاء، غشاء البويضة يتكهرب كله، أي حيوان يلمسها بعد ذلك حيوان يموت. كأن يقال بأن هذه تزوجت، لا يجوز لآخر أن يدخل. هنا مسألة وهي قدرة الله عز وجل في الحيوان المنوي. الحيوان المنوي هذا كم حجمه؟ 60 ميكرون. الميكرون هذا جماعة مليمتر، الملي نقطة بالقلم الرصاص، 1 من 60 ميكرون. يعني نقطة من قلم الرصاص تقسمها 60 قسم، الحيوان المنوي قسم منها، ولذلك لا يرى بالعين المجردة ولا يرى بالميكروسكوب العادي، لا بد ميكروسكوب إلكتروني مكبر. هذا الحيوان المنوي اللي هو جزء من 60 جزء من نقطة القلم الرصاص هذا، يتكون الحيوان المنوي من 3 أجزاء: رأس وجسم وذيل. رأس وجسم وذيل. الرأس فائدة ماذا؟ إذا وصل إلى البويضة، الرأس يذوب القشرة الخارجية للبويضة لكي يدخل، لأن البويضة لها قشرة خارجية، أي جرثومة تقرب منها تقتل حفاظا على البويضة. والذيل يحرك الحيوان المنوي لكي يصل، فإذا وصل البويضة انقطع الذيل خارج، والجسم جسم الحيوان المنوي هذا هو الذي يدخل في البويضة ويحدث التخصيب والانقسامات. وهذا الجزء، انظر إلى قدرة الله، هذا الجزء يحمل الصفات الوراثية للأب، صفة العين والأذن والشعر واليد والرجل والطول والقصر والذكاء وعدمه، وصفة الكبد والطحال والأشياء الدخ، كل هذا ليس الأب وحده، للأب والجد 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 والجد، وقيل الجد السابع الله أعلم، يحمل الصفات الوراثية للأب وأجداده. هذا الجزء اليسير. وبويضة المرأة تحمل نفس صفات المرأة وأجدادها. الشاهد من هذا أن المرأة تأتيها بويضة واحدة في الشهر. هذه البويضة متى تأتي؟ في اليوم 14، في اليوم 14 من نزول الدورة. ركز معي، اليوم 14 من نزول الدورة، من نزول وليس من انقطاع، من نزول الدور. يعني لو المرأة دورتها 7 أيام فيكون التبويض بعد 7 أيام، لو 5 أيام نقول كمان إيه نكمل 14 يوم، وهكذا. البويضة أول ما تظهر في المبيض فتكون قابلة للتلقيح 24 ساعة فقط يوم. لو امتنع الرجل عن جماع زوجته هذا اليوم نزلت البويضة وانتهى، خلاص لن تحمل المرأة هذا الشهر. إذا من يعرف يبتعد عن زوجته في اليوم 14 من نزول الدورة، خلاص يبقى هذه وسيلة آمنة لمنع الحمل. ليس هناك بويضة تظل 3 أيام أو 4 أيام، لا يمكن. البويضة 24 ساعة تكون قابلة للتخصيب ال 12 ساعة الأولى 100%، وال 12 ساعة الثانية تبدأ 70 60 50 40 20 وهكذا. الأطباء يقولون إيه؟ من لا تريد أن تستعمل وسيلة نعطيها أمن، يوم قبل ويوم بعد، تمتنع عن زوجتك 3 أيام، يوم 14 من نزول الدورة ويوما قبله ويوما بعده احتياط، وبهذا لن يحدث حمل إن شاء الله تعالى. تريد أن يحدث حمل، خلاص جامع زوجتك في أوقات التبويض، وتبتعد المرأة عن الحبوب وعن اللولب وعن الحقن وعن الأشياء التي وعن السموم التي تدخلها في جسدها، ثم تذهب إلى الأطباء لتعالج هذه السموم بعدما تكون هذه السموم ضربت كثيرا من أعضاء الجسم، الكبد والطحال وهذه الأشياء. الكبد يجهد في جمع في استخلاص السموم التي وضعتها الحبوب حبوب منع الحمل أو نحو ذلك، أو اللولب الذي سبب ترهلات في الرحم وتقيحات في قناة فلوب ونحو ذلك. إذا ننصح بعدم هذا. المهم، ما الذي تمتنع منه المرأة الحائض؟ 7 أشياء تمتنع: من الصلاة والصيام والجماع والطلاق لا يطلقها زوجها أثناء الحيض، 5 الطواف لا تطوف وهي حائض، 6 مس المصحف، 7 المكث في المسجد. إذا الحائض تمتنع عن 7 أشياء. أولا الصلاة والصيام. الحائض لا تصلي ولا تصوم، ولكن لا تقضي الصلاة لأنها تتكرر، ولكن تقضي صيام رمضان. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليست المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ ثالثا الجماع. يحرم على الرجل أن يجامع زوجته وهي حائض، بدليل قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. يسألونك عن المحيط قل هو أذى مؤذي مضر، يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي حتى ينقطع الحيض، فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. معنى ذلك إنسان يبتعد عن زوجته وهي حائض؟ لا. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني يجوز الرجل أكرمكم أن يعني يكون مع زوجتي ويستمتع بها بكل شيء إلا النكاح، إلا الجماع فقط. رابعا الطلاق. انتبه أيها الرجل، هناك حالتان لا يجوز لك أن تقول لزوجتك أن تطلق حتى لو كرهتها، ما هما؟ وهي حائض أو في طهر جامعتها فيه. أي إنسان، كثير من الناس أول ما يغضب يقول لزوجته أنت طالق، أنت غضبت وعاوز تطلق، تريد أن تطلق، سأل زوجتك أنت حائض ولا لا، أو أنت تعرف أنها حائض ولا لا، انتظري حتى تطهري وانظري ماذا سيحدث بعد ما تطهر قبل أن تقربها، إما أن تقول أنت طالق أو يكون الغضب انتهى وإن شاء الله تكونوا كويسين بإذن الله. فإن قال لها أنت طالق وهي حائض يأثم وارتكب ذنبا، ويقع الحيض على قول جمهور أهل العلم، يقع الطلاق على قول جمهور أهل العلم. كذلك حاضت المرأة، حاضت زوجتك أكرمك الله وأنت جمعتها وهي ما زالت طاهرة وتريد أن تطلقها، قل انتظر حتى تحيضي وتطهري ثم انظري ماذا سيحدث. فإن قلت لها أنت طالق في طهر جامعتها فيه أنت آثم، ويقع الطلاق. والدليل حديث ابن عمر الذي رواه البخاري ومسلم أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فذهب أبوه عمر بن الخطاب فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعه ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تظهر، ثم إن شاء أمسك، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. إذن أخذ العلماء من هذا الحديث حكمين، الحكم الأول يحرم الطلاق أثناء الحيض، الحكم الثاني يحرم الطلاق أثناء الطهر الذي مس فيه، لأنه قال هنا وإن شاء طلق قبل أن يمس، يعني قبل أن يجامع. خامسا يحرم على الحائض أن تطوف بالكعبة، لما رواه البخاري ومسلم أن عائشة رضي الله عنها لما حاضت في الحج قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، يعني قفي بعرفات وأنت حائض وادعو الله عز وجل، وبيتي بمزدلفة وادعو الله عز وجل، بيتي بمنى وارمي الجمار، كل هذا غير ألا تطوفي بالبيت، يعني لا تطوفي بالكعبة. سادسا مس المصحف، لا يجوز للحائض أن تمس المصحف، لما رواه الدارقطني وحسنه الألباني بطرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا القول بأن المتوضئ، أن الإنسان لابد أن يتوضأ قبل مس المصحف، ولا يجوز للجنب ولا الحائض أن تمس المصحف، هذا قول الأئمة الأربعة وفقهاء المدينة السبعة. هناك قول ضعيف بجواز، قال به بعض العلماء بجواز مس المصحف على غير وضوء، لكن قول أئمة الأربعة هو الأقوى دليلا لهذا الحديث. سابعا المكث في المسجد، يعني لا ينبغي للمرأة الحائض أن تجلس في المسجد لا لسماع درس علم ولا لسماع قرآن ولا لسماع موعظة. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وذوات الخدور والحيط إلى صلاة العيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتزل الحيض المصلى، يعتزل الحيض المصلى. قال جمهور أهل العلم إذا كانت المرأة الحائض مأمورة باعتزال مصلى العيد فالمصلى الذي هو المسجد أولى، فينبغي ألا تدخل المسجد، أو لو دخلت تخرج ولا تمكث فيه. إذن عندنا الآن سبعة أشياء تمتنع عنها الحائض: الصلاة والصيام والجماع والطلاق والطواف ومس المصحف والمكث في المسجد. أنبه أخيرا على مسألة الاستحاضة، طبعا مسألة النفاس، النفاس ده دم الولادة، دم الولادة 40 يوم، لو انقطع الدم بعد 10 أيام أو أقل أو أكثر وأدخلت المرأة القطن وخرجت بيضاء لا كدرة فيها ولا صفرة، تتوضأ وتصلي ويأتيها زوجها، تغتسل طبعا وتتوضأ وتصلي ويأتيها زوجها وتصوم وتفعل ما يفعله الطاهرات حتى لو في 40، لأن بعض النساء تمتنع 40 يوما عن الصلاة حتى لو كانت طاهرة. لا، لكن لو تخطى 40 الدم استمر إلى 50 يوما، جمهور أهل العلم على يوم 40 تغتسل وتصلي حتى ولو جاء الدم. طيب، امرأة امتنع عنها الدم في 40، 5 أيام صلت وصامت وكذا، بعد 5 أيام عاد الدم في 40، تتوقف لأنها ما زاد في 40، جاء الدم يومين ثلاثة أربعة ثم انقطع، تتوضأ وتصلي إلى تغتسل وتتوضأ وتصلي إلى آخره. مسألة الاستحاضة وهي النزيف، المرأة بعض النساء ينزل عنها نزيف شهر شهرين فتمتنع عن الصلاة، وهذا ليس صحيح. نسألها حيضك كان كم يوم؟ كان 7 أيام مثلا، تمتنع 7 أيام عن الصلاة ثم تغتسلي وتتوضأ لكل صلاة وتصلي ويأتيها زوجها وتمس المصحف وتفعل ما يفعله الطاهرات. إذن الاستحاضة لا تمنع من الصلاة ولا من الصيام، وأيما امرأة امتنعت هذه الأيام عليها أن تعيد هذه الصلوات مرة أخرى لأنها مطالبة بالصلاة في هذه الأوقات. إذن الاستحاضة هي نزيف لا تمنع من الصلاة ولا من الصيام. أيها الإخوة والأخوات، هذه الأمانة العلمية في أعناقكم، أنت كزوج تنصح زوجتك، أنت كامرأة تنصحي بنتك، أول ما بنتك تحيض بلغت تأتي بها وتعلميها هذه الأحكام لكي تعبد الله عز وجل على بصيرة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يجعلنا وإياكم من التوابين ومن المتطهرين، وأن يجعلنا وإياكم ممن نسير إلى الله جل وعلا سيرا صحيحا، لأن العلم هو الذي ينير لك الطريق إلى الله. واعلم أن تعلم هذه الأحكام الشرعية عبادة تتقرب بها إلى الله، يعني لو أنت قضيت ساعة كاملة تعلم زوجتك أحكام الحيض فأنت في عبادة، وأنت أيتها الأخت المسلمة تعلم ابنتك فأنت في عبادة تتقربين بها إلى الله، لقول الله تبارك تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل يا محمد هذه طريقي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، أنا ومن اتبعني جميع أتباعي يعني جميع المسلمين ينبغي أن يعبدوا الله عز وجل ويدعو إلى الله على بصيرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل، وفقكم الله وسددكم الله وهداكم الله ورفعكم الله، وأسأل الله أن يصب عليكم الخير صبا وألا يجعل عيشكم كدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مسلما يا مسلما فلتعلمي ولتعلما، علم الشريعة مرحمة وهداية وتكرما. ولتعلما علم الشريعة مرحمة وهداية وتكرما. يا مسلما يا مسلما